إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام عباد الله، لا نزال نتحدث حول صفات العلماء وسيدوم حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول صفة من هذه الصفات وهي العمل بالعلم. فعلم رحمني الله تعالى وإياكم أن العمل بالعلم هو روح العلم وأصله وهو ثمرته ونتاجه وهو الذي يجعل العلم علما نافعا مفيدا لصاحبه في الدنيا والآخرة. فالعلم النافع هو الذي يدفع صاحبه إلى العمل بمقتضاه وخشية فاطره ومولاه والتحلي بأمور التقوى وشعبها والتحلي بأمور الورع والتواضع لله تعالى. هذا هو العلم النافع الذي يحصل صاحبه على بركته ونفعه في دنياه وأخراه. وقد تحدثنا سلفا عن العلم وقلنا إن من العلم ما يكون نافعا ومنه ما يكون ضارا والعياذ بالله. بل قد يكون ضارا له زادا له الى النار والعياذ بالله. قد يكون هذا العلم مسارعة منه في غضب سيده ومولاه وإشلال العقوبة به في الدنيا أو الآخرة أو كليهما معا. فصفة العلم النافع لا تتجلى ولا تتحقق إلا بالعمل به وتطبيقه. فإذا فقد هذا العمل كان العلم كعدمه، كان علما غير نافع، كان علما ضارا بصاحبه موقعا له تحت طائلة العقوبة من قبل الله تعالى. بل يكون هذا العلم بلا روح كالجسد الميت الذي ليست به آثار للحياة. فهذا هو العمل بالعلم إخوة الإسلام. لا يكون الشخص عالما حقا ولا يستحق أن يخاطب بوصف العلم الجليل إلا إذا كان عاملا به مطبقا له. وهذا الأمر إخوة الإسلام ينبني من حيث المبدأ على مسألة عقلية من أعظم مسائل الإسلام، وهي ارتباط الإيمان بالعمل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتركب من قول وعمل، لا يصح ولا يتحقق إلا باستيفائهما معا. فلا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع عمل إلا بقول، ولا يتحقق الإيمان إلا باجتماع هذين الأمرين العظيمين. وإذا تأملت في كتاب الله تعالى فإنك تجد هذا الأمر أوضح من أن يوضح. تجد أن ربنا سبحانه وتعالى لم يكتفي منا أبدا بمجرد العلم أو الإيمان القلبي حتى نضم إليه العمل. تجد ذلك في طول كتاب الله تعالى. تجد أن الله عز وجل كثيرا ما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان في مثل هذه النصوص ينصرف إلى العلم أو القول، فلم يكتفي ربنا جل وعلا به حتى ضم إليه العمل. وهذا هو سبب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فهذه مسألة من أعظم مسائل الدين، وهي ارتباط العلم بالعمل أو القول بالعمل. فإذا كان الأمر كذلك في حق آحاد المسلمين، فكيف بعلمائهم وصفوتهم وخيارهم الذين هم حملة هذا الدين ووراثته عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يجب على كل مسلم أن يصدق إيمانه بعمله أو قبله بعمله، فلا يكفيه أبدا أن يلقى الله تعالى بالقول مجردا عن العمل، فكيف بالعالم الذي هو القدوة والقدوة الذي هو حامل هذا الدين ومبلغه للناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكون هذا الأمر في حقه أدعى؟ ألا يكون في حقه أولى وأحرى؟ ألا يكون بتفريطه فيه قدوة سيئة لغيره وفي عظيمة لغيره. فالأمر بارك الله فيكم ليس أمرا فرعيا، وليس ينتظم في مجرد مسألة عملية، بل هو يتعلق بمسألة عقلية أصولية من أعظم أصول الإسلام. فإذا تحقق عندنا هذا الأمر، وإذا اتضحت عندنا هذه المقدمة، فلننتقل بعد ذلك إلى الكلام على شيء من النصوص الشرعية والآثار السلفية التي تبين هذا الأمر وتؤكده، لا سيما في حق العلماء. فلما جاء في ذلك قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بيّن جل في علاه أن الذي يخشاه حق الخشية هم العلماء، لأنهم علماء به جل في علاه، علماء بما يوصل إليه كما سبق بيانه من قبل. فإذا كان علمهم هذا علما تاما حقيقيا، فإنه يدفعهم إلى الخشية ولا بد، ويكون نصيبهم من هذه الخشية أعظم من غيرهم، لأنهم أعلم بالله من غيرهم، وأعلم بما يوصل إليه من غيرهم، فكانت خشيتهم له أكبر من خشية غيرهم له. متى يتحقق هذا؟ إذا كان الشخص من العلماء حقا، إذا كان متصفا بالعلم النافع التام الذي يفيده في هذا المقام. فإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يكون متحليا بخشية الله تعالى. وقد فسر غير واحد من سلفنا هذه الآية بهذا المعنى الجليل، فقال غير واحد منهم: إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يتقي الله، إنما العالم من يحافظ على حدود الله، إنما العالم من يقوم بفرائض الله ويتجنب محرماته ومحظوراته. هذا هو العالم. وأما الكلام فيحسنه كل أحد، وأما التصنيف فيحسنه كل أحد، وأما المرويات فيحسنها كل أحد، وليس العلم بشيء من هذا، ليس في العبرة عندنا بشيء من هذا، وإنما العبرة بالخشية والعمل. ومما جاء في ذلك قول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يخاطبهم جل وعلا موثقا لهم على هذا الصنيع المنكر الذي قاموا به، وهو أمر الناس بالبر والخير وعدم الائتمار به في أنفسهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالخير وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالتقوى وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالصلاح والتحلي بالأخلاق الحميدة وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أي ليس من شأنكم أنكم جهلاء، ليس من شأنكم أنكم غير علماء، بل الكتاب في أيديكم تتلونه وتقرؤونه وتعرفون ما فيه. فالحجة عليكم قائمة والبرهان عليكم ساطع لا إشكال فيه. ثم قال تعالى لهم: أفلا تعقلون، مبينا جل في علاه أن هذا الصنيع ليس من صنيع أهل العقل فضلا عن أهل العلم، ليس من صنيع أهل العقل أنهم يأمرون الناس بالخير ولا يأتمرون في أنفسهم بالخير، ليس من صنيع أهل العقل
أن يأمروا الناس بالتقوى وهم فجار غفاة لا يتحلون بشيء من التقوى والهدى. ليس هذا من صنيع أهل العقل، لأن العاقل الذي يعلم تماما أن ما يأمر به من الخير لابد وأن يتحلى به في نفسه، إذا كان يعترف حقا أنه خير، إذا كان يعلم صدقا أنه هدى، فلماذا لا يتحلى به في نفسه؟ لماذا لا يحرص على الاتصاف بهذا الخير في نفسه؟ لماذا لا يسعى بنفسه أن تكون خيرا من أهل التقوى والصلاة؟ هذا ليس من شأن أهل العقل. ويشبه هذه الآية قوله تعالى مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تبين جل في علاه أن القول بغير عمل منقوط عنده جل في علاه، ينقط ويكره ويسخر ويغضب على صاحبه لأنه يقول قولا بغير عمل، يتكلم بأشياء لا يعمل بها، يتكلم بأشياء لا يعمل بها. هكذا شأن هذا الرجل عند رب العزة جل في علاه. وهذه الآيات تقودنا إلى مسألة مهمة تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي: هل يشترط في الآمر الناهي أن يكون مؤتمرا منتهيا في نفسه؟ فإذا كان الشخص صاحب تقصير ومعصية فهل يسقط عنه بذلك أمره غيره بالمعروف ونهيه إياه عن المنكر؟ هذه مسألة مهمة يتكلم فيها العلماء، والصحيح عندهم أن ذلك لا يشترط، وأن المقصر يجب عليه أن يأمر غيره وينهاه وإن كان مقصرا، ومع ذلك يجب عليه أن يتخلى عن التقصير في نفسه، لأننا إخوة الإسلام في مقام تعرض لواجبين لا يغني أحدهما عن الآخر. فأما الواجب الأول فهو الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما الواجب الثاني فهو الائتمار والانتهاء في النفس أو العمل. فهذان أمران واجبان يجب كل واحد منهما على المسلم على حدة، فلا يغني أحدهما عن الآخر. انظر مثلا إلى الصلاة، كم صلاة افترض الله عز وجل عليك في اليوم؟ أليست خمسة؟ فهل يكفيك أن تكتفي بإحداها عن الأخرى؟ هل يكفيك أن تصلي صلاة واحدة أو ثنتين أو ثلاث؟ الجواب كلا. فكذلك الأمر في سائر الواجبات الشرعية، لا يغنيك واجب عن واجب ولا يكفي واجب عن واجب. فالمسلم في هذا المقام عليه واجبان: القول والعمل، الأمر والنهي، والإتمار والانتهاء، فلا بد أن يأتي بهما معا. فإذا كان المسلم صاحب تقصير ورأى غيره مقصرا فلا يدفعه تقصيره إلى عدم الأمر والنهي، بل يجب عليه أن يأمر ويجب عليه أن ينهى، وفي نفس الوقت يجب عليه أن يتخلى عن التقصير في خاصة نفسه. هذا هو الصحيح عند العلماء فيها. فهذه آيات بينات تبين لك خطورة شأن المسألة، وتبين أن القول بغير عمل ليس من صنيع أهل العقل، بل من صنيع أهل الجهل والغباء والنقص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا إياهم وأن يجنبنا صفاتهم، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا انتقلنا بعد ذلك إخوة الإسلام إلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فسنجد الكثير الطيب الذي يدل على هذا الأمر الجليل الذي نتكلم فيه. فمن ذلك ما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فذكر منهن وعن علمه ماذا عمل به. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن العبد يسأل يوم القيامة عن علمه وعمله به، وأنه لا تزول قدماه حتى يتحقق له هذا الأمر. إذن فلا بد من السؤال، ولا بد من الحساب، ولا بد من الجزاء. فماذا أعددت جوابا عن هذا السؤال؟ إذا كنت تعلم، ولا شك الآن قد علمت، ولا شك الآن أنك قد علمت أنك مسؤول يوم القيامة عن علمك وعملك به، فماذا أعددت جوابا عن هذا السؤال؟ ماذا ستقول لربك إذا وقفت بين يديه وسألك عن علمك ماذا عملت به؟ ماذا تقول؟ وبأي شيء تجيب؟ فأعد أخي في الله جوابا، أعد جوابا قبل أن تفد على ربك وتلقاه. ومما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين أنه قال: يؤتى للرجل يوم القيامة فيلقى به في النار فتندلق أقتابه. والأقتاب هي الأمعاء. قال صلى الله عليه وسلم: فيدور بها كما يدور الحمار في البحر. هل تصورت هذا المنظر؟ هل استحضرته في ذهنك وقلبك؟ إذا تم لك هذا فهل تطيق أن تكون من أهله؟ يؤتى للرجل يوم القيامة فيلقى به في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. قال صلى الله عليه وسلم: فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما أتى بك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ الله إن هذا الرجل لم يكن من السارقين أو الزناة أو شاربي الخمر أو نحوهم من العصاة الغافلين، وإنما كان شأنه في الظاهر أنه كان من أهل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقولون: ما أتى بي؟ فيقول لهم: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر كان يأمرهم بالخير ولا يعمل به في نفسه، وكان ينهاهم عن الشر ويعمل به في نفسه، كان يقول قولا بغير عمل، كان علمه قاصرا على مجرد مسألة نظرية لا على الجانب التطبيقي. فدخل النار وكانت حاله على ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العلم غير النافع. كان صلى الله
الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يستعيذ بالله عز وجل من العلم، مع أن الله تعالى قال له: وقل رب زدني علما، حتى تعلم أنه ليس كل من حصل له العلم كان نافعا له، وحتى تعلم أن العلم الذي أمر الله عز وجل بالاستزادة منه هو العلم النافع الذي يدفع إلى العمل والتطبيق، أما مجرد العلم النظري، أما مجرد تحصيل المسائل والاستكثار منها والاطلاع على الكتب وتصنيف المصنفات بغير عمل ولا تطبيق، فهل يكون هذا داخلا في قوله تعالى: وقل رب زدني علما؟ كلا، بل إنه يكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هذا العلم يستعاذ منه لا يستزاد منه، فعليك أخي في الله أن تتنبه إلى هذا. وأما شأن سلفنا الصالح فعظيم، حتى صنفت في جمع آثارهم مصنفات، من أعظمها كتاب جميل صغير الحجم عظيم الفائدة، وهو كتاب اقتضاء العلم العمل للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، جمع فيه كثيرا من آثار السلف مع كثير من النصوص الشرعية كذلك. فلما جاء عن سلفنا في هذه المسألة قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره: هذا فالعلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا فالعلم بالعمل، أي إن العلم ينادي على العمل ويستدعيه ويطلبه، فإن أجابه وإلا ارتحل. إن أجاب العمل وحضر وكان موجودا بالفعل، وإلا ارتحل العلم من صدر الإنسان. وهذا أمر واقع مشاهد، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجبر كسرنا وانص ضعفنا وتوفنا بفضلك ورحمتك على ما تحبه وترضاه. هذا أمر واقع مشاهد أيها المسلمون، الذي لا يعمل بعلمه ينصرف علمه من صدره، ينساه، لا يتبلغ منه شيئا، لأن الفائدة التطبيقية إنما تكون بالعمل. ولهذا قال غير واحد من علماء سلفنا: إذا أردت أن تحفظ العلم فاعمل به. إذا أردت أن تحفظ المسألة أو الحديث أو الآية فاعمل بكل ذلك حتى يثبت في قلبك. هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل. وسيكون أقوام يطلبون العلم يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. يقول رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل. هذا هو العالم حقا، وهذه هي نظرة السلف إلى العالم، إنما العالم من عمل. ثم قال: وسيكون أقوام يطلبون العلم يباهي بعضهم بعضا، يتنافسون منافسة غير محمودة. وإلا فالتنافس في الخيرات أصله محمود ومأمور به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالتنافس في الخيرات محمود، لكن التنافس الذي نتكلم عليه هنا تنافس مذموم، تنافس على جهة العلو والكبر والرياسة والجاه. من يصنف أكثر من ومن يحفظ أكثر من من؟ ومن يجتمع عليه الناس أكثر من من؟ هذا هو التنفس المعمول يباهي بعضهم بعضا. قال حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره. يكون الرجل منهم له جليس يجالسه ويستمع إليه ويحضر مجالسه، فإذا علم أنه جلس إلى غيره غضب ووجد عليه. والله الذي لا إله إلا هو ومقلب القلوب، لقد رأينا هذا الأمر بغم أعيننا في أناس يتصدرون للدعوة. نقول للواحد منهم سنذهب إلى فلان، فيقول لا، لماذا؟ هذا رجل فيه كذا وفيه كذا. ولابد أن نستثني من هنا ما يكون متعلقا بأمر منهجي أو عيني على جهة النصيحة، فإن الدين النصيحة، فليس من الغيبة أبدا أن تحذر من أهل الجهل أو البدع أو غيرهم، ليس هذا من الغيبة وليس هذا مما يتكلم فيه. فإذا كان الرجل معروفا بمخالفة منهجية أو عقدية، أو كان معروفا بالجهل وعدم التأصيل في العلم، فهذا يحذر منه ابتغاء وجه الله جل وعلا ونصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا أمر سبقت الإشارة إليه، ولعله يأتي له تفصيل فيما بعد إن شاء الله. وإنما الصورة التي نتكلم فيها هي صورة رجل مستقيم معروف بسلامة عقيدته ومنهجه، ومعروف بتأصيله من الناحية العلمية، فأي مانع من الاستماع له؟ ولماذا يكون الشخص حريصا على نفسه؟ لماذا يكون محبا لنفسه؟ لماذا يكون غيورا من مزاحمة غيره في العلم؟ لماذا يكون حسودا حقودا؟ لماذا يكون كذلك؟ فإذا رأيت الشخص يتصف بهذه الصفة المذمومة، إذا رأيته لا يحب إلا نفسه، فاعلم أنه ليس من أهل الإخلاص، لأن المخلص هو الذي يحب انتشار الحق به أو بغيره، به أو بغيره، لا به وحده. الذي يحب أن ينتشر الحق به وحده هذا لا يكون مخلصا، وإنما المخلص هو الذي يحب انتشار الخير من أي أحد، من أي أحد. أنت تذهب إلى فلان طالما أنه ثقة معتمد مأمور في دين الله تعالى، ليس من أهل الجهل أو البدع، فاذهب، وهذا أمر طيب، واستزد من الخير واستزد من العلم. والأمر كما قال أيوب السختياني رحمه الله: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك تجلس إلى غيره. هذا أمر ضاع الآن بين طلبة العلم، إذا استمع أحدهم إلى فلان فهو أعلم أهل الأرض، ليس هناك غيره، فينشأ قاصرا لا يعرف شيئا ولا يتعلم شيئا. وإنما إذا كان الأمر على ما ذكرت لكم، إذا كان هناك مجموعة من الناس من الدعاة أو العلماء، وكانت هذه المجموعة معروفة بسلامة معتقدها ومنهجها واستقامتها من الناحية العلمية، فلا بد أن نفرض عليهم العلم، ولا بد أن يحضر المسلم لمن شاء منهم. فإذا رأيت الشخص يتصف بما جاء في أثر علي رضي الله عنه هذا، فاعلم أنه من أهل الجهل ومن أهل نقص الإخلاص أو من عباده بالكلية، نسأل الله السلامة. ومما جاء في ذلك قول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال الرجل جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. إذا فليس العلم بمجرد حصول المعلومات النظرية في الناس، مهما حصلت لك المعلومات النظرية، مهما حصل للإنسان شيء من هذا فهو جاهل، لا يزال جاهلا. طيب متى يكون عالما؟ هو الآن عرف كذا وعرف كذا وعلم كذا وكذا، ومع ذلك نقول فيه إنه لا يزال جاهلا. كيف هذا؟ متى يتحقق له العلم؟ يتحقق له العلم إذا عمل بما إذا طبق معلوماته هذه من الناحية التطبيقية، فإنه حينئذ يصير عالما. أما قبل ذلك فلا. ومما جاء في ذلك وبه أختم إن شاء الله، أن سفيان بن عيينة رحمه الله سئل من العالم، من العالم وما صفته؟ فقال الذي يعطي كل حديث حقا، الذي يعطي كل حديث حقا. لو أننا نتكلم مثلا على طلب الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى يكون الرجل عالما بالحديث؟ إذا أعطى كل حديث حقا من العمل. فكل حديث يستدعي منك عملا، كل حديث يستدعي منك تطبيقا. فإذا أعطيت كل حديث حقه من العمل فأنت في هذه الحالة عالم. فالعالم هو الذي يعطي كل حديث حقا، هو الذي يعطي كل آية حقها، هو الذي يعطي كل مسألة علمية حقها من العمل والتطبيق. فهذا الأمر بارك الله فيكم من أظهر سمات العلماء، وهو أن تتفقد في عمل الرجل. فإذا رأيته يقول قولا بلا عمل، إذا رأيته لا يعمل بعلمه، فاعلم أنه من أشد الناس جهلا، وإن كان من كان، وإن بلغ من العلم ما بلغ، وإن صنف فيه ما صنف، وإن طبقت شهرته الأرض وصار يشار إليه بالبنان ويقال هذا هو العالم. فإذا رأيته ليس تقيا، ليس ورعا، ليس متحليا بالخشية لله عز وجل، إذا رأيته غير عالم بعلمه فاعلم أنه ليس من العلماء، بل هو من الجهلاء الأدعياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الشر كله صغيرا وكبيرا. أختم وقامي هذا للتنبيه على مسألة مهمة تتعلق بيوم النصف من شعبان. كثير من المسلمين يفردون هذا اليوم بالصيام، وهذا خطأ. فإن الصيام المشروع في شعبان هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من صيام أكثر شعبان، وقد سبق التنبيه على هذا بحمد الله عز وجل. فلا ينبغي أبدا للمسلم إذا لم يكن من شأنه الصيام بهذه الشاكلة أو بهذه الحيثية أن يأتي إلى يوم الخامس عشر فيخصصه بالصيام. هذا لا يجوز، ولم يخبر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف. ونحن قوم متبعون، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعبد بالعبادات كما تعبد بها صلوات الله وسلامه عليه. وفيما يتعلق بليلة النصف، الأحاديث التي وردت في شأن تنزل الرب تبارك وتعالى في هذه الليلة ومغفرته لعباده، عند من يصححها من العلماء لا تستلزم أن تفرد هذه الليلة بقيام مخصوص. فمن كان من شأنه القيام فليقم، من كان من شأنه أن يتهجد في عموم الليالي فليفعل، فإن هذا خير عظيم. ومن لم يكن من شأنه هذا فلا يتوب له أن يخصص ليلة النصف بقيام معين، فإن هذا أيضا لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح. وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم.